بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: الرابع دليل العقل، وهو من وجوه بعضها مختص بإثبات حجية خبر الواحد، وبعضها يثبت حجية الظن مطلقا أو في الجملة فيدخل فيه الخبر. الدليل الرابع على حجية خبر الواحد هو دليل العقل. يقول: الرابع من الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد دليل العقل، وهو من وجوه، يعني سننظر في عدة وجوه هي أدلة عقلية، بعضها مختص بإثبات حجية خبر الواحد، وهو الذي يهمنا، وهو الذي من أجله ذكرناه في هذا المبحث، وبعضها يثبت حجية الظن مطلقا، وهو ما يسمى بالانسداد، إن ثبتت مقدمات دليل الانسداد. وبعض هذه الأدلة العقلية يثبت حجية الظن في الجملة. حجية الظن في الجملة يعني لا كل ظن، لا أن كل ظن حجة، وإنما بعض أنواع الظن هي حجة، وهو الظن الإطمئناني مثلا، فيدخل فيه، يعني فيدخل في الظن المطلق أو في الظن في الجملة يدخل الخبر، ولذلك يكون له علاقة بما نتكلم فيه، وهو حجية خبر الواحد. فالدليل العقلي إذن يثبت حجية خبر الواحد إما مباشرة، أو أنه يثبت حجية خبر الواحد باعتبار أنه يثبت حجية الظن، وخبر الواحد يفيد الظن، فبالنتيجة يكون دليلا على حجية خبر الواحد. يقول: أما الأول وهو ما يثبت حجية خبر الواحد، فتقريره من وجوه. أولها حاصل ما سيذكره الآن، يقول أنه من يتتبع أحوال رواة الأحاديث الذين ذكرت هذه الأحوال في تراجمهم، يتبين له أن أكثر الأخبار التي هي الآن عندنا ومدونة في الكتب المعلومة والمعروفة والمشهورة عند الشيعة، أكثر الأحاديث الموجودة فيها، بل جلها، يعني الأكثرية الساحقة منها إلا الشاذ النادر، هذه أحاديث صادرة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام. لأنه لما ننظر في الطريقة التي جمع أرباب هذه الكتب الأحاديث في كتبهم، وكيفية الاهتمام بالنقل وبالتدوين وبتلقي الأحاديث، نجد هناك أحاديث كثيرة تدل على أن أصحاب الأئمة عليهم السلام كان عندهم اهتمام شديد جدا وحرص شديد جدا في تدوين الحديث ونقل الحديث وسماع الحديث، بحيث أنه حتى لو صاحب الأحاديث أعطاه الكتاب مناولة بيده وقال: هذه هي الأحاديث التي سمعتها من الإمام الصادق فروها عني، لا يكتفون بذلك، بل يقول: لا، أنا أريد أن أسمعها منك حديثا حديثا. لماذا؟ حذرا من ما علم أن بعض الكذابين أخذوا بعض كتب الأحاديث لأصحاب الأئمة عليهم السلام، مثل المغيرة ابن سعيد وأصحابه، هؤلاء أخذوا بعض كتب أصحاب إمام الصادق عليه السلام ودسوا فيها بعض الأحاديث المكذوبة. لذلك صار رواة الأحاديث من زمان الرضا سلام الله عليه وما بعده يتشددون في ذلك، بحيث أنه لا يكتفي بأخذ الكتاب من صاحبه، بل يريد أن يسمعه منه حديثا حديثا، لأن صاحب الكتاب ربما أخذ كتابه ودس فيه بعض الأحاديث وهو لا يعلم ما قرأه بعد ذلك. ثم بعد أن يأتي له طالب الحديث ويقرأ عليه ما كتبه حديثا حديثا، يتنبه إلى أن هذا لا، هذا مدسوس، يقول له هذا أنا لم أسمعه من الإمام الصادق، اشطب عليه أو لا ترويه عني، وهكذا. فكان عندهم حرص شديد جدا في تلقي الأحاديث من مشايخهم، بل أن علي بن الحسن بن فضال هو سمع من أبيه الأحاديث، سمع من أبيه الحسن بن فضال، سمع منه أحاديث كثيرة في أثناء المقابلة. المقابلة وهي أن صاحب الكتاب، صاحب الأصل، عنده كتاب، هو يقرأ هذه الأحاديث على آخرين، أولئك الآخرون هم كتبوا هذه. يعني أنا مثلا الآن عندي كتاب أعطيتك إياه وقلت لك انسخ هذا الكتاب، أنت نسخت هذا الكتاب الذي عندك، أنت سترويه عني، لعلك أخطأت في النقل. بعد ذلك أنت تأتي وتقرأ ما كتبته في كتابك، أو أنا أقرأ عليك ما هو في كتابي وأنت تتتبع ما كتبته أنت لعلك أخطأت فيه. هذا يسمى المقابلة. علي بن الحسن ابن فضال كان حضر المقابلة بالنسبة إلى كتب أبيه، لكن بعد ذلك بعد أن كبر هذه ما اعتمدها، وإنما أخذ وروى أحاديث أبيه عن أخويه. فلما سئل في ذلك قال لا، أنا كنت صغير في السن، فلعله يعني بسبب صغر السن لعله يقول ما كنت دقيق في الحديث، بحيث أنا الآن أروي هذا الذي أنا قابلته على أحاديث أبي. لا، يعني لهذه الدرجة من الحرص الشديد على تدوين الأحاديث، بل أنهم كانوا يتجنبون الأخذ من الرواة الذين يروون عن الضعفاء. هو ثقة في نفسه، لكن لأنه يروي عن ضعفاء يقول هذا أنا لا أروي عنه، مع أنه ثقة، مثل البرقي مثلا، أو بعض الرواة الذين هم ثقات في أنفسهم لكن كان يقول بالقياس. قوله بالقياس لا مدخلية له في الرواية، لأن هذا رأي من الآراء، مع ذلك لا يروون عنه. أو مثلا بعض الرواة الذين كانوا ثقات وكانوا معتمدين وكتبوا كتب ثم بعد ذلك انحرفوا، فالشيعة تجنبوا أن يروا من أحاديثهم. حتى الإمام العسكري سلام الله عليه قال خذوا بما رووا ودعوا ما رأوا، لولا أن الإمام أذن لهم في الأخذ برواياتهم، مع أنهم كانوا ثقات لكن لأنهم انحرفوا عن المذهب، مع ذلك الشيعة تجنبوا الأخذ منهم. يقول لما يتتبع كل هذه الأمور يحصل عنده قطع وجزم بأن أكثر الأحاديث التي هي مدونة الآن في كتب الشيعة بسبب هذا الحرص الشديد، هذه مأخوذة عن الأئمة وصادر عن الأئمة الأطهار عليهم السلام. يقول أما الأول وهو الدليل العقلي الذي دل على حجية خبر الواحد، فتقريره وتوضيحه من وجوه، أولها ما اعتمدته سابقا، وهو أنه لا شك للمتتبع في أحوال الرواة المذكورة، المذكورة هنا صفة إلى الأحوال لا إلى الرواة، لأنه لو كان للرواة قال المذكورين. الأحوال المذكورة في تراجم هؤلاء الرواة لا شك للمتتبع، لا يشك المتتبع لأحوال الرواة في أن أكثر الأخبار بل جلها الأغلبية الساحقة إلا ما شذ وندر، هذه الأخبار والأحاديث صادرة عن الأئمة عليهم السلام، وهذا الذي قلنا وهو صدور هذه الأخبار عن الأئمة يظهر بعد التأمل في كيفية ورودها إلينا، كيف وصلت إلينا؟ ما وصلت إلينا إلا بعد أن ذابت الأبدان كما يعبر بعضهم في تنقيح الأحاديث، وقطعوا أولئك الرواة في تحصيلها الفيافي والقفار والبلدان، ولاقوا ما لاقوا من المصاعب والمتاعب والآلام، وبذلوا أعمارهم حتى وصلت إلينا هذه الأحاديث. وكيفية اهتمام أرباب الكتب، كل صاحب أصل، كل صاحب كتاب يهتم بكتابه وينقحه ويحرص عليه، من المشايخ الثلاثة الكليني والطوسي والصدوق قدس الله أسرارهم، ومن تقدمهم من العلماء الذين كتبوا الكتب وجمعوا الأحاديث. وكيفية اهتمام أرباب الكتب، اهتموا في تنقيح ما أودعوه في كتبهم، حتى أن الكليني قدس الله نفسه ما جمع كتاب الكافي إلا في 20 سنة من الاهتمام ومن الذهاب والأسفار وكذا حتى جمع هذه الأحاديث. وعدم الاكتفاء بأخذ الرواية من كتاب وإيداعها في تصانيفهم، لا يقول هذا كتاب إلى فلان، يأخذ الكتاب ويروي ويدون الأحاديث المكتوبة فيه، لا، لا يكتفي بذلك. لماذا لا يكتفي بذلك؟ يقول حذرا من كون ذلك مدسوسا فيه من بعض الكذابين، لأن بعض الكذابين ربما دسوا في هذا الكتاب، فهو لا، لابد أن يأخذ الأحاديث سماعا من صاحب الكتاب. فقد حكي عن أحمد بن محمد بن عيسى أنه جاء إلى الحسن بن علي الوشى وطلب منه أن يخرج إليه كتابا لعلاء بن رزين وكتابا لأبان بن عثمان الأحمر من الكتب التي فيها أحاديث هذين الرجلين. فلما أخرجهما، طبعا هنا يخرج له كتابا لعلاء وكتابا لأبان، أخذهما الحسن بن علي الوشى عنهما، فأحمد بن محمد بن عيسى سيروي عن الوشى عن العلاء أو عن أبان. فلما أخرجهما قال أحب أن أسمعهما، يعني أحب أنه تقراهم علي حديث حديث. فقال رحمك الله ما أعجلك، اذهب فاكتبهما واسمع من بعد، الآن روح اكتب هذين الكتابين وبعدين جيبهم لي وأنا معك إيش أقابل ما كتبته على ما فيهما. فقال له لا آمن الحدثان، لا آمن أن يصيبني شيء ويمنعني من المجيء وسمع هذه الأحاديث، يعني كان عنده حرص شديد، لا الآن أبغى أسمعهم. فقال الوشع لو علمت أن الحديث يكون له هذا الطلب يعني ناس يحرصون عليه هذا الحرص لاستكثرت منه، كان الحديث مبذول في زماني. يقول فإني قد أدركت في هذا المسجد 900 شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد عليه السلام. صحيح، هنيئا له. 900 واحد من الشيوخ الثقات، بعضهم يذكر أن هؤلاء 900 شيخ يعني ثقة تؤخذ منهم الأحاديث. وعن حمدويه عن أيوب بن نوح أنه دفع إليه دفترا، يعني حسب الظاهر أن أيوب ابن نوح دفع إلى حمدويه حسب هالعبارة، لكن الظاهر أن بعضهم يقول لا، نوح والد أيوب هو دفع إلى ابنه أيوب، يعني يصير المفروض هكذا أنه دفع إليه دفتر، دفع إلى أيوب دفتر الذي دفعه هو نوح، فيه أحاديث محمد بن سنان. محمد بن سنان طبعا ليس بثقة، بعضهم يوثقه وبعضهم لا يوثقه. السبب لا أن محمد بن سنان يكذب، السبب أن محمد بن سنان قد نقول الآن بالتعبير مدلس، من جهة أنه يروي أحاديث يظهر منها أنه سمعها بينما هو ما سمعها، هو وجدها في كتب ونقلها، وهذه الطريقة هي التي يأباها أصحاب الأئمة عليهم السلام. نوح أعطى ابنه أيوب كتابا فيه أحاديث محمد بن سنان وقال له إن شئتم تكتبوا ذلك فافعلوا، هذا شيء راجع لكم، تريدوا تكتبوا اكتبوها، فإني كتبت عن محمد بن سنان، كتبت أنه عن محمد بن سنان، ولكن لا أروي لكم عنه شيئا، فإنه قال قبل موته كل ما حدثتكم فليس بسماع ولا برواية وإنما وجدته. يعني يقول لا أروي لكم، هنا لا أروي يعني الآن الشيخ لما يعطي تلميذه كتابه بعد التلميذ يقول عن فلان عن شيخه، ويقول الشيخ لتلميذه هذه الأحاديث أنا أرويها فارويها عني، يعني أنت تقول قال فلان. لكن هنا نوح لما أعطى ابنه أيوب قال لا أنا ما أروي لكم عن، لا تقولون قال نوح عن محمد بن سنان، لا. ليش؟ لأن محمد بن سنان ما أخذها من المشايخ بالسماع بالرواية وإنما وجدها في كتب نقلها، هذه الكتب صحيحة غير صحيحة لا نعلم بها. فانظر كيف احتاطوا في الرواية عمن لم يسمع من الثقات مثل محمد بن سنان، احتاطوا إنما يرون عنه وإنما وجد في الكتب، وربما تكون تلك الكتب صحيحة. وكفاك شاهدا على هذا الذي نقول، هذا يكفي أن علي بن الحسن ابن فضال لم يروي كتب أبيه عنه، ما قال مثلا عن أبي كذا، مع أنه كتب الكتب التي فيها الأحاديث عن أبيه كتبها وقابلها، قال مع مقابلتها عليه كتبها وقابلها، وإنما يرويها عن أخويه أحمد ومحمد عن أبيه، واعتذر عن ذلك بأنه يوم مقابلة الحديث مع أبيه كان صغير السن ليس له كثير معرفة بالروايات، لذلك ما اعتمد عليها. يقول أنا صغير لعل ما كنت دقيق، لعل كلمة ما انتبهت إلها، الوالد مثلا قرأها بشيء وأنا كتبت بشيء ثاني وما انتبهت، فقرأها على أخويه ثانيا، لذلك هو يروي عن أخويه عن أبيه، مع أنه أدرك أباه كما أدرك أباه أخواه. والحاصل أن الظاهر انحصار مدارهم، مدارهم يعني عادتهم، انحصرت عادتهم على إيداع ما سمعوه، أنهم يودعون الأحاديث التي سمعوها في كتبهم، إيداع ما سمعوه من صاحب الكتاب، لابد يسمعون من صاحب الكتاب أو ممن سمعه منه، مثل الوشة سمع من العلاء بن رزين مثلا، فلم يكونوا يودعون أحاديث في كتبهم إلا ما سمعوا من الأحاديث ولو بوسائط من صاحب الكتاب، ولو كان الكتاب معلوم الانتساب إلى هذا، مع ذلك يعني هو يدري أن هذا الكتاب هو كتاب فلان، لكن مع ذلك لا يأخذ هذا الكتاب ويدون ما فيه من الأحاديث ويكتفي بها، لا، لابد يسمع من صاحب الكتاب، لما بينته حذرا من أن يكون فيها أحاديث مدسوسة. يقول ولو كان، يعني كان الكتاب معلوم الانتساب مع اطمئنانهم بالوسائط وشدة وثوقهم بهم، يعني الآن مثلا أنا جئت إلى زيد وقال لي زيد هذا الكتاب كتاب عمرو، وزيد ثقة عندي ما بيكذب أن هذا كتاب عمرو، مع ذلك أنا لا أروي من هذا الكتاب عن عمرو، بل لابد أنه أنا أكتب هذا وأذهب إلى عمرو و أسمعه منه سماعان، مع اطمئنانهم بالوسائط التي عندها الكتاب وشدة وثوقهم بهم، مع ذلك لا يكتفون بذلك، حتى أنه ربما كانوا يتبعونهم في تصحيح الحديث ورده، يعني مع شدة وثوقهم بالوسائط، مع ذلك لا يكتفي بالأخذ من الواسطة، لابد أن يأخذ من صاحب الكتاب، حتى لو كان الواسطة ثقة عنده، بل ليس مسألة ثقة فوق الوثاقة، أنه يعتمد عليه في التضعيف والتوثيق، مع ذلك يقول لا، لابد أسمع من صاحب الكتاب، حتى إنه ربما كانوا يتبعونهم في تصحيح الحديث ورده كما اتفق للصدوق قدس الله نفسه بالنسبة إلى شيخه ابن الوليد قدس سرهما، وربما كانوا لا يثقون بمن يوجد فيه قدح، راوي فيه قدح لكن قدح ما لأي علاقة بالحديث، قال قدح بعيد المدخلية في الصدق، لا يتنافى مع صدقه ووثاقته في الحديث، مع ذلك لا يأخذون منه الأحاديث، ولذا حكي عن جماعة منهم حكي التحرز عن الرواية عمن يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، وإن كان ثقة في نفسه كما اتفق بالنسبة إلى البرقي، البرقي بعضهم لم يأخذ بأحاديثه لهذا السبب أنه يعتمد الضعف، وإن كان هو ثقة في نفسه، بل يتحرزون عن الرواية عمن يعمل بالقياس، مع أن عمله يعني بالقياس لا دخل له بروايته ما دام هو ثقة، كما اتفق بالنسبة إلى الإسكافي، حيث ذكر في ترجمة الإسكافي أنه كان يرى القياس، فترك رواياته لأجل ذلك، مع أنه ثق في نفسه. وكانوا يتوقفون في روايات من كان على الحق، كان إماميا فعدل عنه، فلذلك توقفوا في أن يأخذوا من رواياته، وإن كانت كتبه ورواياته حال الاستقامة، مثل مثلا علي بن أبي حمزة البطائني كان عنده كتب وروايات حال الاستقامة. ولذلك الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في كتاب العدة يقول الطائفة عملت برواياته، لأن الروايات المروية عنه كلها في حال الاستقامة. يقول لكن متى حصل ذلك؟ يعني الشيعة توقفوا حتى أذن لهم الإمام، الإمام العسكري عليه السلام أو نائبه، الحسين بن روح نائب الإمام المهدي سلام الله عليه، كما سألوا العسكري عليه السلام عن كتب بني فضال الذين صاروا من الفطحية، وقالوا إن بيوتنا منها ملاء مملوءة، باعتبار أن هؤلاء كانوا ثقات ومعتمدين. فأذن لهم عليه السلام وقال خذوا بما رووا ودعوا ما رأوا. وسألوا الشيخ أبا القاسم، الحسين بن روح السفير الثالث قدس الله نفسه، عن كتب ابن أبي العزاقر أو ابن أبي عزاقر، وهو محمد ابن علي الشلمغاني المعروف بابن أبي عزاقر، هذا كان من الشيعة وكان عنده كتاب مشهور يعمل به الشيعة كأنه رسالة عملية، اسمه كتاب اليوم والليلة، فيه أحاديث. وهذا طبعا حمله الحسد على الحسين ابن روح، لأنه كان يتوقع أنه يصير هو السفير، لما الإمام ما خلى السفير وخلى الحسين ابن روح أنكر السفارة وترك المذهب وصار ناصبيا. ولذلك قال سعد بن عبد الله الأشعري قدس الله نفسه: ما رأينا متشيعا تحول من التشيع إلى النصب إلا ابن أبي العزاقر. طبعا هذا تحول إلى النصب بسبب إيش؟ الحسد، كما الآن في زماننا بعضهم فعل ذلك لمصالح دنيوية، لأسباب دنيوية لا عن قناعة. لكن هذا خرجت طبعا من الإمام عليه السلام فيه توقيعات بلعنه والبراءة منه، فأخذه السلطان في ذلك الوقت وقتله وصلبه في بغداد. فالحسين ابن روح لما سئل عن كتاب ابن أبي عزاقر قال: أقول لكم ما قاله الإمام العسكري عليه السلام لما سئل عن كتب بني فضال، حيث قال خذوا بما رووا ودعوا ما رأوا. قال: عن كتب ابن أبي عزاقر التي صنفها قبل الارتداد، قبل أن يرتد عن مذهب الشيعة، حتى أذن لهم الشيخ يعني ابن روح في العمل بها. والحاصل أن الأمارات الكاشفة عن اهتمام أصحابنا في تنقيح الأخبار والعناية بالأخبار في الأزمنة المتأخرة عن زمان الرضا عليه السلام، يقول الأمارات الكاشفة أكثر من أن تحصى، ويظهر للمتتبع، ويظهر هذا لكل من يتتبع الروايات، يجد أنه فعلا هناك قرائن كثيرة جدا واضحة تدل على اهتمام أصحاب الأئمة بتدوين الأحاديث ونقلها وروايتها. يقول والداعي إلى شدة الاهتمام. لماذا هم اهتموا هذا الاهتمام الشديد المبالغ فيه؟ قال عدة أمور. الأمر الأول، مضافا إلى كون تلك الروايات أساس الدين وبها قوام شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله، طبيعي لأن هذه ينقل الرواة بها أحكام الشريعة فهي مهمة، هذا من أهم الأسباب التي تجعلهم يهتمون بها. ولذا قال الإمام عليه السلام في شأن جماعة من الرواة وهم زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وغيرهم، قال لولا هؤلاء لن درست آثار النبوة، لأن هؤلاء هم الذين رووا عن الإمام الباقر والإمام الصادق أحاديث كثيرة جدا، آلاف الأحاديث. وأن الناس، هذا الشيء الثاني، الشيء الثاني غير أنها أساس الدين، أن الناس لا يرضون بنقل ما لا يوثق به في كتبهم المؤلفة في التواريخ. يعني الآن لما واحد يكتب كتاب تاريخ يريد أن يدون فيه الأشياء الموثوق بها لو الأشياء غير الموثوق بها، كل ما هب ودب، طبيعي. يقول إذا كان في التواريخ، مع أن التواريخ ما يترتب عليها أثر ديني، مع ذلك يحرصون على أن يوثقوا ما يدونونه في كتبهم، فكيف بهذه الأمور التي هي مرتبطة بالشريعة؟ يقول وأن الناس لا يرضون بنقل ما لا يوثق به في كتبهم المؤلفة في التواريخ التي لا يترتب على وقوع الكذب فيها أثر ديني بل ولا دنيوي، هذا في كتب التاريخ، فكيف في كتبهم المؤلفة التي الغاية منها ما هي؟ المؤلفة لرجوع من يأتي إليها في أمور الدين حتى يؤخذ منها الحلال والحرام، طبيعي أنه لابد أن يكون ما دون فيها موثقا. على ما أخبرهم الإمام عليه السلام بأنه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون إلا بكتبهم، فلذلك حرص أصحاب الأئمة على أن يوثقوا هذه الكتب حتى يأنس بها من يأتي بعدهم. وعلى ما ذكره الكليني قدس الله نفسه في ديباجة، يعني مقدمة الكافي، من كون كتابه مرجعا لجميع من يأتي بعد ذلك، ولهذا لابد أن الكليني يهتم حتى من يأتي بعد ذلك يثق بهذا الذي دون في كتاب الكافي. ما تنبه له هنا، ما خبر إلى ما قلناه في الصفحة السابقة، والداعي إلى شدة الاهتمام. الأمر الأول أنها أساس الدين، الأمر الثاني أنه لابد أن يدون الكاتب ما يوثق فيه في كتابه. قال والداعي إلى شدة الاهتمام ما تنبه له، ما تنبه له أصحاب الكتب المصنفة في جمع الأحاديث، ونبههم عليه الأئمة عليهم السلام من أن الكذابة أمثال المغيرة ابن سعيد لعنه الله وأصحابه كانوا يدسون الأخبار المكذوبة في كتب أصحاب الأئمة عليهم السلام، كما يظهر من الروايات الكثيرة. هناك روايات كثيرة تدل على أن جماعة كانوا يدسون الأحاديث. هذه الروايات إن شاء الله نستعرضها في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.